بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. هنالك جملة من الضوابط والقواعد العقلية، هذه القواعد وكذا قرآنية ومسلمة في قضية ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لابد من دراسة هذا الحدث مع رعاية تلك المعايير وتلك الموازين، وهذه الموازين موازين عقلية وعقلائية في الحقيقة، وليست مخترعة ولا مثلا محدثة من قبل الشيعة الإمامية الاثني عشرية. للأسف الشديد الذي لا يحلو له الاعتراف بولادة هذا الإمام وبأنه إمام حي يرزق، للتشكيك في هذا الحدث ولإنكار هذه الحقيقة، يتذرع في الحقيقة بذرائع، تلك الذرائع تعد طفرة عن هذه الأسس الأصيلة في معرفة الحقائق.
نعم،
عندنا أصول، عندنا ضوابط ننطلق منها. فهذا المنكر كيف يتسنى له الإنكار بإنكار تلك الضوابط؟ مثلا الآن أنا بحسب ما يسع لنا المجال في هذه الليلة المباركة أذكر أصل واحد من تلك الأصول.
نعم.
التي أنا حقيقة يعني بمقدار وسعي تتبعت في أقوال وفي كلمات المنكرين، يعني أردت أن أرى ما هي، ما الذي دعاهم لإنكار هذه الحقيقة مع كل ما موجود من الأدلة التي سنشير إلى بعضها إجمالا. فما الذي يعني كيف أمكنهم الإنكار؟ رأيت أن هنالك عدة محاور هم إما غفلوا عنها أو تغافلوا. من تلك المحاور المهمة الأساسية هو أن نعرف بأن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف
نعم،
هو الإمام الثاني عشر في عقيدة الشيعة.
نعم.
الاثني عشرية. ليس مسار هذا الإمام وليست حقيقة هذا الإمام منفصلا ومنفصلة عن مسار آبائه وعن مسار رسول الله وعن مسار القرآن والوحي السماوي.
نعم.
إن ليس هو بدعا من الرسل أو بدعا من الأوسياء، لا يمكنك أن تفصل الإمام الثاني عشر، البحث في الإمام الثاني عشر
عن خط الأئمة،
عن خط الأئمة وعن خط القرآن وعن كلام الله وعن كلام رسول الله
وعن خط الأنبياء،
أهل البيت.
نعم.
واحدا بعد واحد.
أحسنت.
المنكر ماذا يصنع؟ يأتي ويقول لك أنا ما لي علاقة برواياتكم التي تتحدث عن مجيء الإمام الثاني عشر والأدلة القرآنية التي تتمسكون بها، أثبت لي هذا الحدث تاريخيا، يعني أثبت لي بأنه ولد في 15 من شعبان من حيث القضية التاريخية، وسنثبتها تاريخيا، ولكن هذا بدء المشكلة من هنا.
إذن هم يؤكدون على الحدث التاريخي.
أنت جيت تتباحث معي في شخص نحن نعتقد أنه الثاني عشر، فنحن نبني هذه العقيدة على بنيان بنيناه. فأنت ما يمكنك أن لا تنظر إلى هذا البنيان التي حجية هذا الإمام سلام الله عليه سلام ومشروعه منطلق من ذلك البنيان،
من مشروع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ما يمكنك أن تقضي الطرف أن
فالدين واحد والشريعة واحدة والدين واحد.
الإمام المهدي سلام الله عليه هو كيف نقرأ في دعاء الندبة هذه العبارات، إنصافا عبارات مهمة في هذا الدعاء الشريف.
نعم.
نخاطب الإمام المهدي نقول ماذا؟ يبنى السبل الواضحة. إذن أنت لست بدعا، أنت وراك سبل، تلك السبل واضحة، يعني أنت وليدة تلك السبل.
نعم.
ما يمكنك أن أفككك عن تلك السبل. يبنى السبل الواضحة، يبنى الأعلام اللائحة، الأعلام اللائحة الواضحة، أنت ابن تلك الأعلام
وريثها.
يبنى العلوم الكاملة. هذه العبارات رجاءً الإخوة والأخوات نركز في هذه العبارات الوحيانية. يبنى السنن المشهورة، يبنى المعالم المأثورة، يبنى المعجزات المشهودة.
نعم.
الموجودة، يبنى الدلائل المشهودة. أكو دلائل تلك مشهودة، أنت في الحقيقة ابن لتلك الدلائل.
نعم.
فأنا كيف يمكنني أن أفكك الابن عن دلائله التي هي بمنزلة أساس، بمنزلة آباء، بمنزلة الركن لهذا المولود.
عفوا سمح شيخ مداخلة، يعني عندما نقول يبنى السبل الواضحة يعني هناك كناية أنك وريث هذه السبل، وريث هذه الأعلام، كلها كنايات
أنت. نعم. وليدة هذه السبل.
نعم.
فإذا واحد يريد يعرفك، أنا أريد أتكلم عن الإمام المهدي أنه مولود أو غير مولود، لا يمكنني أن ما أنظر إلى تلك البنية الأساسية التي وراء هذه البينة. يبنى النبأ العظيم، يبنى الدلائل الظاهرات إلى آخر، يبنى البراهين الباهرات. إذن فصل الإمام المهدي سلام الله عليه أن من سبقه من الأئمة عليهم السلام.
نعم.
يعني هو القائل ماذا يقول لي؟ يقول لي لا، في إثبات ولادة الإمام المهدي عليه السلام لا تبرهن ولا تأتي بالرواية مثلا عن رسول الله أو بروايات عن أمير المؤمنين والأئمة السابقين أنه سيولد مولود. كيف ما أتي؟ الإمام المهدي الذي لم يبشر به رسول الله، أنا ما أؤمن به، ما أؤمن به مثل رسول الله. الآن كيف؟ انظروا في القرآن، القرآن المجيد يؤكد في معرفة رسول الله أنه مبشر من قبل الأنبياء الماضين.
نعم.
يعني مسار رسول الله ليس مسار مفصول ومنفصل عن مسار موسى وعيسى وإبراهيم ونوح.
نعم.
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يقول القرآن في بالنسبة لرسول الله. يأتي واحد يقول لا، أثبت لي أن هذا هو رسول الله وهو مولود، ولا تنظر إلى مثلا ما البشارات التي من قبل ميلاده وردت من الأنبياء الإلهي.
هذا لا يمكن،
هذا في الحقيقة فصل. يعني والذي يريد هذا الفصل في الحقيقة هو بمنطق القرآن من أهل الزيق.
نعم. وعفوا يعني لو حدث الفصل يعني هناك قصور في المعرفة سماحة.
يعني الإمام المهدي سلام الله عليه ليس حدث تاريخي، الإمام المهدي عقيدة.
أحسنت.
نحن نعتقد، أنت إذا عندك إشكال في المبنى، أنت تارة تقول أنا لا أؤمن مثلا بحقانية القرآن، أنا لا أؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادقا، تعال نبحث معك في النبوة. تقول أنا لا أؤمن بحقانية وبأن الأئمة الاثنى عشر معصومون أو صيار رسول الله، تعال نبحث معك في بحث الإمامة. البحث في ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد هذه المراحل تأتي بعد هذه المراحل. كيف يمكن أن أفصل هذا المسار؟ فلذا أنا أرى من الخطأ بمكان أن نحن في أدلة إثبات الإمام المهدي عليه السلام نقول ذو الطرف أن كل الأدلة القرآنية سنذكر بعضها والروائية عن الأئمة السابقين وعن رسول الله لا يمكن قبض الطرف، ونركز فقط على ما ذكره المؤرخون مثلا من أحداث سنة 250 مثلا، لا يمكن هذا. هذا المنهج أبتر، هذا المنهج يعني هو في الحقيقة المنكر يريد من وراء هذه المحاولة يريد يجد لنفسه مجالا للإنكار، بينما ليس كذلك. أنا الآن ولو أن الوقت جدا قصير ولا يمكنني أن لا يسعني الوقت أن أبين خلفيات العقيدة بولادة، الآن نحن بحثنا في أنه مولود وحي يرزق. أذكر بعض إشارة. أنا أقول لك الإمام المهدي سلام الله عليه أولا وريث الأنبياء، هو وارث موسى وارث عيسى وارث إبراهيم وبعد ذلك وارث رسول الله والأئمة الماضين عليهم صلوات الله. فلذا حجيته وولادته سلام الله عليه تستند إلى كل تلك الحجج. نحن نبدأ من الأنبياء السابقين. الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى اليوم،
نعم،
المسيحيين،
نعم نعم،
المشتمل على قسمين، القسم الأول
العهد القديم
والعهد العتيق أو القديم، والقسم نعم الثاني العهد الجديد.
نعم.
العهد العتيق كتاب معترف به، نعم، من اليهود ومن المسيحيين، يعني كلاهما يعترفان بهذه الكتب الموجودة في العهد القديم، لا سيما خمسة كتب التي في بداية هذا العهد، هذه يقولون التوراة هي تلك الكتب الخمسة، يسمونه كتاب التكوين أو سفر التكوين وسفر التثنية أو الخروج. هذه الكتب الخمسة لعل يمكن أن يقال المطلب الموجود في هذه الكتب تقريبا اعتباره فوق كل سائر الكتب الموجودة في العهدين،
نعم،
يعني أولا باعتبار معترف عند اليهود والنصارى، وثانيا من ضمن الكتب الخمسة البدائية اللي هو التوراة عندهم،
نعم،
ويمكن أن نحاجج ونحتج بهذه الكتب. نقرأ في سفر التكوين أو كتاب التكوين، أول كتاب من كتب العهد العتيق، حتى
نعم
أبين لكم عقيدة بولادة الإمام المهدي من التوراة من الإنجيل فضلا عن القرآن التي سنبينها إن شاء الله.
نعم.
في هذا الكتاب في الإصحاح 17، يعني فصل 17،
نعم،
الآية رقم 20، هكذا نقرأ، يعني الله جل جلاله حسب ما موجود في كتاب التكوين يخاطب ويتكلم مع النبي إبراهيم، يقول له ولد لك، لأن إبراهيم ولد له إسحاق وولد له إسماعيل، إسحاق كان منه بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل، منه يعقوب وإلى آخره وموسى وسائر الأنبياء،
نعم،
من إسماعيل العرب ورسول الله وقريش. فيقول وهبت لك إسحاق، يتكلم عن إسحاق. بعد ذلك في الآية رقم 20 يقول وأما إسماعيل، هذا عين النص العبارة الموجودة في كتاب التكوين المترجم من عندهم وليس من
نعم
عندنا،
نعم نعم.
يقول وأما إسماعيل، إذن في الأخوة لا يريدون يراجعون كتاب التكوين الإصحاح 17 الآية رقم 20،
نعم،
وأما إسماعيل يقول فقد سمعت لك فيه، أنت كنت تدعو لإسماعيل.
يا حمزة لو أعدتم الجزء والصفحة والأخ المخرج يعرضها على الشاشة.
هذا مو جزء أول
الإصحاح
الإصحاح السابعة عشر الآية رقم 20 في كتاب التكوين.
أحسنتم.
يعني فصل السابعة عشر لأن كل كتاب من هذه الكتب مشتمل على إصحاحات يعني فصول.
أحسنتم.
وكل فصل آيات.
سفر التكوين الإصحاح السابع عشر الآية
20.
نعم أحسن.
يقول وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه. انظر هذه البشارة. شوف كيف القرآن يتكلم عن هذا الحدث. نفس هذا الحدث القرآن يتكلم عنه حينما دعا إبراهيم لإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. حينما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت، نفس هذا الحدث موجود في التوراة. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه: ها أنا أباركه. تعبير أباركه في العهدين عبارة عن إعطاء منصب النبوة والخلافة الإلهية، هذا ثابت موجود. إعطاء البركة يعني جعله نبيا، وهذا شواهد عديدة أنا ما أريد أدخل في هذا البحث.
نعم نعم نعم.
أنا أباركه.
نعم.
وأثمره وأكثره كثيرا جدا.
نعم.
يعني ينشأ منه نسل
ذرية من إسماعيل.
إسماعيل.
نعم.
كثير.
نعم.
يلد منه 12 رئيسا 12 أميرا وأجعله أمة كبيرة. هذه الموجود هذه البشارة موجودة في كتاب التكوين.
نعم.
إذن من ولد إسماعيل راح يصير 12 أمير، وراح يصير تكون أمة
كثيرة
كبيرة.
نعم.
هذه البشارة في الحقيقة إذا أنت تلاحظ فيها بدقة لا يمكن تطبيقها إلا على ما بشر ما موجود في القرآن وفي أحاديث رسول الله أن خلفاء رسول الله 12، لأن من ذرية إسماعيل لم يأتي. ولو أن الشراح هذا الكتاب مثلا هذا الشارح الموجود عندي الآن يقول هؤلاء أولاد إسماعيل 12، يذكر أسماءهم موجودة في نفس التكوين
في الإصحاح السابع عشر الآية 20. نعم.
هذه البشارة موجودة. شراح هذا الكتاب من اليهود والنصارى قالوا هذه البشارة منطبقة على أولاد إسماعيل، الأولاد الذين ولدوا من إسماعيل، ولكن هذا غير منطبق على الواقع، لأن أولاد إسماعيل لم يكونوا أمراء ولم يصلوا إلى مقام الإمارة والخلافة، ولا سيما البركة الذي قلنا البركة بمعنى منصب إلهي.
نعم.
ويؤيد هذا أيضا، يؤيد هذا المطلب الذي 12 هذا كناية عن النبي الخاتم وأوصياءه 12، يؤيد هذا ما موجود في الكتاب التثنية، ثاني كتاب من كتب هذا العهد.
نعم.
في كتاب التثنية إصحاح 18
الإصحاح 18. نعم.
الآية 15 و18
الآية 15 و18.
نعم. هناك موجود هذا الكلام، يقول يخاطب الله بني إسحاق يعني بني إسرائيل، يخاطبهم يقول لهم: يقيم لكم الرب إلهكم نبيا من بينكم من إخوتكم.
لا.
يعني من إخوة بني إسحاق، إخوتهم يعني بني إسماعيل، من إخوتكم أي بني إسماعيل.
نعم.
وكذلك في آية 18 يقول: سأقيم لهم نبيا من بين إخوتهم وألقنه كلامي في فمه فينقل إليهم جميع ما أكلمه به. ويقول هذا النبي يكون مثلك، يخاطب موسى بن عمران: سأقيم لهم نبي مثلك في إخوتهم يعني في بني إسماعيل.
نعم.
هذه البشارة نفس ما في كتاب التكوين. إذن الله جل وعلا بشر في أولاد إسماعيل نبيا واثنى عشر أميرا الذي يباركهم يعطيهم البركة. هذه موجودة في التوراة الموجود الحالي الذي بيد الناس.
نعم.
ننتقل إلى القرآن. نحن قلنا نريد نتكلم عن جذور هذه العقيدة المهدوية. الإمام المهدي الذي نعتقد به هو الإمام الثاني عشر من هذه الأئمة.
إذن نحن بدأنا بسفر التكوين الإصحاح السابع عشر الآية 20 والجزء الثاني من سفر التكوين الإصحاح الثامن عشر الآية
15 و18.
نعم
نعم. وإذا أنت ضممت إلى هذا المطلب أن دين رسول الله أبدي وأن الأرض لا تخلو من حجة وأن أوصياؤه محصورون في عدد 12، فلا بد أن يكون الثاني عشر حيا يرزق، وإلا يلزم منه خلو الأرض. سنقيم أدلة. فإذا العقيدة بولادة الإمام المهدي وكونه حيا تبدأ هذه العقيدة من الأنبياء السابقين. وصلنا إلى القرآن الكريم. في القرآن هنالك آيات عديدة، يعني يتطلب بحث مفصل إذا نريد ندخل في تلك الآيات، ولكن أنا أشير إشارة إجمالية. من تلك الآيات آيات ليلة القدر. آيات ليلة القدر آيات متعددة في سور عديدة من القرآن. هذه الآيات تتحدث عن أن ليلة القدر فيها حدث ماضي وأحداث مستمرة. أنت تجد دائما حينما يتحدث القرآن عن ليلة القدر مرة يتكلم عن حدث بصيغة الماضي، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، حدث ماضي. حاميم في سورة الدخان والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذا الحدث مضى هذا الحدث وهو إنزال القرآن دفعة واحدة.
نعم.
على قلب رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
هل كل فضيلة وعظمة ليلة القدر فقط وفقط بهذا؟ لا. القرآن يصر على أن هنالك ليلة القدر، هنالك أحداث مستمرة إلى يوم القيامة في ليلة القدر. نقرأ الآيات. إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هناك يقول أنزلناه، هنا يقول تنزلوا. تنزلوا فعل مضارع استمراري.
نعم.
الملائكة والروح، الروح أعظم من الملائكة. في آية أخرى يقول تنزل الملائكة بالروح. ينزلون ليلة القدر، ينزلون لأي شيء، لأي أمر؟ يقول الله من كل أمر. من كل أمر يعني جميع الأمور، جميع التقديرات في ليلة القدر تتنزل إلى الأرض. الملائكة كلهم مع الروح الذي هو روح من أمر الله وأعظم من الملائكة، كلهم ينزلون في ليلة القدر، وهذا حدث استمراري. في الدخان يقول أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. بعد يقول فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يميز جميع الأمور، يشخص، يقدر، هو نفس تعبير من كل أمر. ها هنا تعبير يفرق استمراري أيضا. فليلة القدر بإجماع المسلمين مستمرة، وفي ليلة القدر تنزل الملائكة، ملائكة تتنزل والروح ينزل مع الملائكة، ومعهم تفريق كل أمر، ومعهم تمييز وتقديرات جميع الأمور، وينزلون بكل أمر. واللطيف أن لك حديث عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حينما كان يقرأ هذه السورة، سورة القدر، وكان عنده بعض الصحابة وفيهم أبي بكر وعمر، فكان يقرأ هذه السورة بخشوع وبكاء، ثم كان يكتب بإصبعه الشريف في الأرض، تنزل الملائكة والروح فيها بإذنهم من كل أمر. ثم يقول: هل بقي بعد قوله تعالى من كل أمر شيء؟ يعني الله جل وعلا حينما يقول كل أمر بعد لا يبقى شيء.
أحسنتم. سمح شيخ، أنا أحب أن أنوه الأخوة المشاهدين أننا بانتظار أسئلتهم ومداخلاتهم حول محور حلقة هذا اليوم، وهو ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حقيقة لا ريب فيها، وذلك من خلال أرقام البرنامج الظاهرة على الشاشة. نعم، تفضلوا سماحة الشيخ.
خب، إذن الملائكة حينما ينزلون إلى من ينزلون؟ لابد وأن يكون هنالك شخص أراضي في الأرض، شخص من الأرض يستقبل الملائكة، وهذا هو الإمام الذي نحن نعتقد بلزومه، بضرورة وجوده. إذن طوائف آيات ليلة القدر كلها تدل بوضوح على أن هنالك شخص، وهذا الشخص هو متصدي بالفعل الأمور، لأنه ليس الله جل وعلا ليس لا يفعل لقوا ولا عبثا. مثلا هل أنت وجدت في أي حكومة، في أي دولة، يودون الأخبار السرية أو فوق السرية أول بأول كل أخبار السرية وكل تفاصيل الأحداث وكل إلى شخص لا دور له في تدبير الأمور؟ هذا اللقب الذي يعطى له هذه الأخبار السرية من كل أمر، طبعا هو مركز القيادة. هو هذه السورة تبين أن الإمام الذي لا بد وأن يكون ما زال هو حي، هو مركز قيادة الأرض، مركز قيادة العالم، لأجل أن الملائكة ينزلون بكل أمر إليه. إذن فإذا كان الإمام الحادي عشر مات ولا عقب له ولا إمامه، والإمام المهدي غير مولود، فإلى من ينزل؟ وإلى من تنزل الملائكة؟
نعم،
والروح. وهذا ينافي الآيات القرآنية. البحث أكثر من هذا، ولكن أنا بنائي على الاختصار والإشارة.
نعم،
هذه طائفة من الآيات. طائفة ثانية، الآيات التي تتحدث عن حقيقة القرآن. حقيقة القرآن أصلا لا تستقيم حقيقة القرآن إلا بوجود إمام حي يرزق. قد تسأل لماذا القرآن موجود بين الدفتين وعندنا سواء الإمام موجود أو غير موجود؟
نعم،
ما دخل وجود الإمام ببقاء القرآن؟ لا، القرآن لعل أشرنا في بعض الحلقات الماضية، القرآن ليس كل القرآن وكل حقيقة القرآن ما بين الدفتين. هذا الذي موجود بين الدفتين تنزيل الكتاب، هذا الذي بين الدفتين تنزيل لكتاب أعلى منه. نحن نرى أن الله جل وعلا هكذا يصف القرآن، يقول: فلا أقسم بمواقع النجوم، في سورة الواقعة.
نعم،
وإنه لقسم
لو تعلمون
عظيم، لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إذن الله يصور اثنينية، هنالك قرآن، هنالك كتاب مكنون، هذا القرآن في ذلك الكتاب، هذا القرآن نبذ يسير من ذلك الكتاب، جزء من ذلك الكتاب، ذلك الكتاب مكنون يعني محفوظ، ليس بأيدي الناس. لا يمسه إلا المطهرون، فقط المطهرون يمسونه. في سورة العنكبوت الله جل وعلا يصف نفس هذا الكتاب، يقول وكذلك أنزلنا في سورة العنكبوت وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، إلى أن قال ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، إلى أن قال في الآية رقم 49 يقول بل هو آيات، بل هو يعني ذاك الكتاب، بل هو آيات بينات، بل هو آيات بينات. قد يسأل السائل قرآن كل آياته بينات ما فيها متشابهات؟ هو الله جل وعلا في سورة آل عمران وصف بعض آيات الكتاب بالمتشابهات، منه آيات محكمات وأخر الكتاب لكن هنا يقول هو يعني كل القرآن آيات بينات، كيف هذا التدافع؟ ماكو تدافع، يقول هو آيات بينات لكن مو في المصحف، في المصحف لا، هذا التنزيل فيها متشابه، المكان الذي القرآن ليس فيها متشابه وكلها آيات بينات، مو بين الدفتين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
حسن.
الإمام عليه السلام يحتج بالآية، يقول ما قال آيات بينات بين الدفتين في المصحف، قال في صدور الذين أوتوا العلم. إذن هنالك أشخاص حقيقة هذا القرآن الذي هذا
في صدورهم
إذا خلت الأرض منهم، إذا الإمام الحادي عشر مات ولا عقب له، من يحمل هذا المقام من القرآن؟
وأين نجد الآيات البينات؟
يعني أنت تدري أن العلم إنما يبقى ببقاء حامل العلم.
حسنت.
الآن أنا أسأل المشاهدين، إذا صدفة افتقد جميع الأوراق والكاغذ في العالم، أين يبقى المصحف؟ هذا الحبر المصحف الذي هو التنزيل، هذا بين الدفتين، هذا حبر على الورق، حبر على القرطاس. فإذا ما لا يوجد وعاء ينكتب فيه، لا خشب لا مثلا شيء، أين يبقى بقاء هذا الذي يحمل، ما الذي يحمل الحبر؟ القرطاس، اللوح، إذا ما كل لوح ما يحفظه شيء.
أحسن.
تلك الكتاب ليس في اللوح، في الصدور، إذا ماكو هذا الصدر أين يبقى؟ إذن لو رفع الإمام في الحديث لرفع القرآن، حقيقة القرآن التي تلت مقامات عالية من القرآن في صدورهم، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم.
حسنت.
نعم، لابد من وجود الإمام ليبقى القرآن. الذي أنا أتصور وتصور إن شاء الله صحيح، هذا التصور، الذي يعرف حقيقة القرآن وعمق القرآن وأنه بحر عميق وأنه وعاء للعلم الإلهي الذي يقول الله جل وعلا أحصينا في كل شيء، كل شيء ما يستوعب القرطاس، كل شيء، هذا تنزيل، هذا إشارات إلى مقامات عالية من القرآن، كتاب وحكمت آياته ثم فصلت، أكو تراخي، أكو مرتبتين، المرتبة العالية من القرآن بقاؤها ببقاء الإمام، ببقاء المعصوم، وتلك المرحلة كما قال في سورة الواقع لا يمسه إلا المطهرون، ليس كل أحد بإمكانه أن يتناول وأن يصل إلى ذلك المقام. مطهرون يعني الذين طهرهم الله تطهيرا، أهل آية التطهير. إذن لابد من وجود إمام حي لكي يكون حاملا لتلك المراتب من القرآن.
نعم،
وإلى لرفع القرآن.
وسمح الشيخ عفوا يعني أنا أسأل ما مدى تطابق هذا الكلام مع تركت فيكم ما أن تمسكتم بهم كتاب الله وعترتي أهل
نفس البيت. المضمون الحديث الثقلين موجود في هذه الآيات.
نعم.
أصلا حديث الثقلين هو حديث قرآني.
نعم.
حديث الثقلين حديث قرآني هو.
أحسنتم. نعم.
حديث الثقلين الآن ننتقل حسب إشارة الأستاذ محمد من نعم. القرآن إلى السنة.
نعم.
المتواترة. قلنا نحن نتكلم عن جذور العقيدة المهدوية بالطور الشيعي.
نعم.
الإمام الاثني عشري.
نعم.
بأنه الإمام الثاني عشر وهو ولد في 15 شعبان وهو مولود وهو حي يرزق. جذور بدأنا من التوراة والإنجيل وصلنا للقرآن يعني إشارة الآن السنة المتواترة حديث الثقلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. هذا الحديث الشريف يبين أن القرآن والعتر موجودان باقيان إلى حوض الكوثر. يعني إذا يأتي يوم من أيام لا توجد عترة الذي هو عدل للقرآن، إذن هذا الحديث النبوي كيف ينطبق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عصمة عن الضلال لا عصمة عن الزيغ إلا بالتمسك بهما ما إن تمسكتم بهما وإنهما لن يفترقا. فإذن إذا ماكو عترة كيف يمكن التمسك به؟
نعم.
هذا هذا الشخص من العترة الذي التمسك به وبالقرآن يعصمنا عن الضلال وعن الزيغ، طبعا لا يمكن أن يكون إنسان عادي. كيف رسول الله يمكن أن يجعل مصاف القرآن عدل القرآن شخص عادي؟ هذا خلاف الحكمة، حتى لا يوازي القرآن فرع من فروع الدين. مثلا الصلاة ليس ثقل مع القرآن، لا يمكن أن يقال عندي إني تارك فيكم الثقلين القرآن والصلاة. الصلاة جزء من القرآن. تفتوا جيدا أيها المشاهد الكريم.
نعم.
رسول الله حكيم لا يتكلم عبث ولا لقو. حينما يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله واعتتني هما في رتبة واحدة، ثقلان عدلان متساويان في الحجية، شيء يكون ثقله ثقل القرآن، هذا مو شخص عادي. إذن لابد من وجود إمام معصوم يكون حاملا لعلوم القرآن إلى يوم القيامة. واللطيف أن في بعض أحاديث الثقلين وهو حديث متواتر سنة وشيعة ولا يعتريه الريب، وبهذا اللفظ متواترها بلفظ كتاب الله وعترتي أهل بيتي.
نعم. ومسلم يذكر الحديث ألا أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. نعم.
مو كتاب الله وسنتي، بعض يريدون هكذا يقولون. لطيف أقول لكم ناصر الدين الألباني المحدث الكبير من أهل السنة هو يذكر في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة يقول أنا التقيت بالدكتور في ما أدري في بلد من البلدان كان يقول الحديث هو كتاب الله وسنتي، فاعترضت عليه وقلت أنت لا علم لك بالحديث ولا فهم لك بالحديث ولا درايته، لا هذا الحديث هو هكذا ورد كتاب الله وعترتي أهل بيتي وليس سنتي. إذن لابد من وجود العترة. نرجع إلى بحثنا. نحن نعتقد كشيعة اثني عشر كشيعة نقول هذا الرجل من العترة إلى الإمام العسكري عليه السلام. إذا الإمام العسكري مات ولم يولد له مولود إذن الآن يبقى القرآن بلا عترة.
نستطيع القول أن حديث كتاب الله وعترتي لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض، ودليل على وجود الإمام الحي الذي يرزق الآن والذي هو عدل القرآن.
نعم. وإشارة ثانية في هذا الحديث المبارك أنه يقول كتاب الله وهو حبل ممدود، طرف منه بيد الله وطرف منه بيدكم. يصور النبي، وهذا تصوير إعجازي، القرآن كحبل ممتد، كحبل ممدود طويل، ليس حبل قصير. يقول الذي في متناول أيديكم أنتم أيها المسلمون لا يغرنكم، ليس جميع هذا الحبل في متناولكم، إنما في متناولكم طرف من هذا الحبل. أما الدرجات العالية، لأن هذا الحبل الذي أنت متمسك به، أنت الذي بإمكانك تتمسك به طرف منه، أما المراتب العالية من هذا القرآن إلى أن يصل إلى الله، هذا ليس في يدك، ليس بمتناول يدك. الآن قلنا لابد هذه المرتبة النازلة هو التنزيل، المصحف الشريف، هذا يمكن استيعابه إما في الورق أو واحد يحفظه ألفاظه في ذهنه، لكن تلك الدرجات العالية لهذا الحبل الممدود هذا ليس في متناول أيدي البشر، هذا في صدور الذين أوتوا العلم.
نعم.
في صدور الإمام سلام الله عليه، تلك المراتب العالية من القرآن.
نعم.
فإنكاره في الحقيقة مما نعرف يعني من المطالب المهمة التي تستفاد من هذا الحديث الشريف، أن إنكار العترة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى في الحقيقة انقطاع هذا الحبل، يعني إنكار العترة تلقائيا يؤدي إلى إنكار القرآن. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه معجز، قال لن يفترق. الذي يريد يفرق بينهما يبطل كليهما، لا يمكن التمسك بالقرآن إلا مع العترة. لماذا؟ لأنه إذا أنت قلت العترة ما موجود، إذن المراتب العالية من القرآن الذي هو حبل ممدود ليس له حامل ليحمله، قلنا تلك المراتب ليس من سنخ الحبر لكي يحتفظ في الأوراق، تلك علوم يحتاج صدور،
وليست أي صدور. وليست أي صدور،
صدور
يعني هي في صدور الذين أوتوا العلم.
أحسنتم. نعم. إذا أنكرت وجود هذا الإمام الذي هو حافظ لتلك المراتب، فقد قطعت ارتباط التنزيل هذا الحبل بالمراتب الساعدة، مثل ما تأخذ مقراض وتقطع طرف الحبل الذي بيدك، ما الذي يحدث؟ ستسقط في الهواء.
أحسنتم. سمح الشيخ، يعني هناك من صراحة هو ليس فقط قصور في المعرفة وإنما هو جهل محض، يعني صراحة من يدعي يقول الشيعة تعتقد بوجود الإمام الغائب في السرداب، يعني ما هو ردكم على أمثال هؤلاء ممن ليس له أدنى درجة في المعرفة؟
يوسف أيضا كان غائبا في غيابة الجب.
نعم.
هذا بدء القيبة، أي إنكار؟ إنكار يعني يوسف على نبينا وعلي عليه السلام ألقوه في غيابات الجب.
أحسنت.
فهو بدء القيبة، يوسف هو أنقذهم، أنقذ الإخوة وأنقذ كل مصر وكل كذا، هذه في الحقيقة.
عفوا سمح الشيخ، يعني ألا ترى أن مثل هذه البدع، أنكم تعتقدون بوجود إمام غائب في السرداب، هو صرف للمسلمين كي لا يبحثوا عن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في صحاح المسلمين؟ يعني نحن نقول لماذا تبحثون عنه في صحاح المسلمين؟ هو عقيدة.
لماذا لا تبحثون عنه في القرآن قبل صحاح المسلمين؟
أحسنتم.
عدم الاعتراف بهذا الإمام يساوي ما الذي يحدث إذا واحد أنكر وجود هذا الإمام؟ ما الذي يصير؟ هذا القرآن الذي بين الدفتين يكون كالقرآن الذي رفع على الرمح في صفين. القرآن الذي رفعوه في صفين معاوية بإشارة من عمرو بن العاص حينما رأى أنه لا طاقة له بجيش أمير المؤمنين ولا ببطولة مالك الأشتر، قال اجعلوا مصاحفكم في رماحكم. هذا القرآن الذي رفع على الرمح كان يدعو إلى ماذا؟ هذا القرآن منفصل عن ماذا؟ هو يدعو إلى أي قرآن؟ القرآن الذي رفع في مقابل أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو عالم تأويل القرآن، أمير المؤمنين هو الذي عنده الكتاب المكنون، أمير المؤمنين هو الذي الآيات البينات في صدوره. أنت تجعل هذا القرآن في مقابل مواجهة، يعني تفرض تقابل بين علي وبين القرآن، يعني فصلت هذا التنزيل أم ماذا عن المراتب العالية منه. إذا فصلت ستسقط. نفس هذه الفكرة اللي صارت في الصفين.
نعم.
الصفين عمرو بن العاص أخذ هذه الفكرة ممن؟ من عمر بن الخطاب. وين؟
حسبنا كتاب الله.
حسنت. هو رفع القرآن في وجه رسول الله. انظر. نعم. يعني هو عمر بن الخطاب في يوم الخميس كأنما قاعد يصور تقابل بين كلام الرسول والقرآن، يقول أنت كلامك يخالف القرآن
ورجل لا يهجر.
حسبنا كتاب الله إن لا نحتاج إلى كلامك. هذا القرآن الذي يكون في مقابل رسول الله، رسول الله هو عنده الكتاب المكنون، رسول الله هو الذي يتحدث الله عنه يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا،
وكذلك الإمام علي بن أبي طالب هو القرآن الناطق ويرفع عليه القرآن.
هذا ما الذي يعني مثل هذا الشخص.
نعم.
مثله من أخذ بحبل لكي لا يسقط في السقر، لكي لا يسقط في الهاوية، وهذا الحبل ممتد وثقيل، هذا الحبل ومتين، ولكن هو ماذا يصنع؟ هو يأتي ويقطع هذا الطرف الذي بيده، يقول يكفيني هذا الذي في يدي، هذا المقدار الذي أنا أخذت به يكفيني، فيقطعه. ماذا يحدث؟ سيسقط في سقر. فصل القرآن عن العترة هذا من نتاجه. أنا بودي بعد أذكر لعن
هناك إشارة من المخرج بانتهاء وقت البرنامج سمح الشيخ،
إذا نؤجله
بإجازة
الجلسة الحلقة
إن شاء الله. هناك حلقات متوالية ونحن في هذه الأشهر المباركة إن شاء الله.
وأنا فقط ألخص كلامي، أنا في هذه الليلة أردت أن أبين بأن العقيدة بوجود الإمام المهدي سلام الله لا يأتي أحد من يبتر هذه العقيدة أن مستمسكاته أن خلفياته يبنى الدلائل المشهودة يبنى البراهين الواضحة. عندنا تلك البراهين، من تلك البراهين ننطلق ونصل إلى بحث التاريخ أيضا، وليس فقط وفقط نتمسك بالبحث التاريخي لكي يأتي الباحث ويقول مثلا الروايات التي تتحدث عن ولادة الإمام مثلا فيها ضعاف فيها كذا، هذا طريقة.
إذن هناك إن شاء الله سنقبل على حلقات متممة لما تفضلتم به.
نعم، هذا البحث أن طويل،
البحث طويل الإمام. وهو طبعا بحث شيق جدا وبحث يعني صراحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم فيه الأجر والثواب إن شاء الله، ويستحق المتابعة من الأخوة المشاهدين إن شاء الله. إلى هنا سماحة الشيخ نتوجه إليكم بجزيل الشكر والامتنان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتمه في ميزان حسناتكم. مشاهدينا إلى هنا ينتهي الوقت المقرر لحلقة هذا اليوم من برنامج ربيع الأنام، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.